بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. ذكرنا فيما سبق بأن اليهود والنصارى يتداولون كتبا، هذه الكتب نقلت إليهم عن طريق المخطوطات، فليس في تاريخ بني إسرائيل ولا في تاريخ الأمم كتاب حفظ سوى القرآن الكريم. أما الكتب الأخرى فغاية ما يزعمه الزاعمون أنها نقلت إليهم عن طريق المخطوطات، فهم ينقلون نصوصهم المقدسة عن تلك المخطوطات. حين نقابل رجلا من أهل الكتاب فنسأله عن المخطوطات التي حملت إلينا الكتاب المقدس، نجد بعض الزهو والإعجاب عند البعض، وهو يقول: الكتاب المقدس نقل إلينا عن طريق آلاف المخطوطات، هل يوجد كتاب في الدنيا شهد مثل هذا النقل؟ هل توجد ملحمة من الملاحم عند الأمم السابقة أو اللاحقة وجدت في آلاف المخطوطات؟ يقول سويغرت الذي ناظر العلامة ديدات رحمة الله عليه: يوجد ما يقرب من 24,000 مخطوط. 24,000 مخطوط. هذه المخطوطات تعود إلى فترة ما بعد الميلاد، والنسخ الأصلية أو المنظورة أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها. إذن يوجد لدينا آلاف المخطوطات، لكن هل توجد لدينا مخطوطة أصلية كتبها موسى عليه السلام، كتبها يشوع عليه السلام، كتبها النبي صموئيل، كتبها النبي داود؟ لا يوجد. فلا توجد مخطوطات أصلية، إنما توجد آلاف المخطوطات. أما النسخ الأصلية فلا وجود لها. بعض الظرفاء علق فقال بأن الرب خاف أن تعبد هذه المخطوطات الأصلية، فلذلك أصابها بالعدم حتى لا تعبد في بني إسرائيل. هل حقا الكتاب المقدس موجود في آلاف المخطوطات التي نراها في مكتبات العالم اليوم؟ أقول نعم، هذا صحيح. لكن هذه المخطوطات لا يوجد فيها مخطوطتان متطابقتان. آلاف المخطوطات هذه في الشرق وتلك في الغرب، لكن هل النص الذي تحمله لنا هذه المخطوطات نص واحد؟ أقول لا، لا يوجد في هذه المخطوطات خطان أو مخطوطان متطابقا. هذه قضية أولى. القضية الثانية، هذه المخطوطات متى كتبت؟ إذا لم يكن قد كتبها موسى، فهل كتبت على يد تلاميذ موسى أو بعد موسى بسنة أو سنتين أو 10 سنين أو 100 سنة؟ الإجابة التي لا يستطيع إنكارها أحد بأن هذه المخطوطات كتبت بعد أنبياء الله عز وجل بآلاف السنين. مثلا عندنا المخطوطات العبرية، النص العبري المسوري. مخطوطات هذا النص العبري المسوري تعود أقدمها إلى عائلة ابن أشير التي كانت في السنة 800 ميلادي، يعني بعد الإسلام. هذه أقدم عائلة أنتجت لنا مخطوطات عبرية في سنة 800 ميلادي. وأقدم مخطوط عبري مسوري هو مخطوطة حلب، يعود إلى سنة 900. هذه مخطوطة كاملة تشمل كل أسفار العهد القديم. مخطوطة حلب كتبت في عام 900 ميلادي، يعني بعد الإسلام بمئتي سنة. هذه أقدم مخطوطات عبرية ساهمت في إنتاج الكتاب المقدس، وقد عثر قريبا على مخطوطات قمران التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. كم الفرق بين موسى عليه السلام وبين مخطوطة حلب النص العبري المسوري؟ 1400 سنة قبل الميلاد كان موسى عليه السلام، والمخطوطة كتبت في عام 900 قبل 900 ميلادي، إذن لدينا 900 سنة، ولدينا ما يقرب من 1400 سنة، إذن لدينا 2300 سنة بين الكاتب وبين تاريخ المخطوط. هل هناك من يستطيع أن يردم هذه الهوة الهائلة 2300 سنة؟ لا يوجد أحد يقدر على ردم هذه الهوة. إذا انتقلنا إلى المخطوطات السبعينية اليونانية، المخطوطات اليونانية الأقدم كتبت في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 1800 سنة، وفي غير لغة المؤلف في اللغة اليونانية. إذن أقدم المخطوطات الموجودة الآن 1800 سنة باليوناني بينها وبين المؤلف، 2300 سنة بالعبري إذا استثنينا مخطوطات قمران التي اكتشفت حديثا والتي لم تؤثر في النص، والتي أيضا هي تقدم لنا المزيد من المفارقات مع النص التوراتي الموجود. أود أن أعرف بأقدم المخطوطات تحديدا المخطوطة الفاتيكانية، وتعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهي مخطوطة باللغة اليونانية. المخطوطة السكندرية وهي موجودة في المتحف البريطاني في لندن، وأيضا تعود للقرن الرابع الميلادي. المخطوطة السينائية وهي مخطوطة فيها بعض أسفار التوراة، وفيها أسفار لا تعترفه بها الكنيسة، أسفار الأبو كريفة، أيضا موجودة في هذه المخطوطة على أنها من كلام الله. هذه المخطوطات اليونانية هي المخطوطات الأقدم الموجود والذي ساهم في إنجاز الكتاب المقدس، تعود إلى ما بعد المؤلف بألف وثمانمائة سنة. أعود إلى مسألة تطابق هذه المخطوطات، هل هذه المخطوطات متطابقة؟ العلماء الذين درسوا هذه المخطوطات رغم أنهم يؤمنون بقدسية الكتاب إلا أنهم يعترفون بأن هذه المخطوطات غير متطابقة. يقول المدخل الفرنسي للعهد القديم: إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة. ما هي كلها واحدة؟ كل واحدة شكل. فإن نصوص العهد الجديد قد نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. هناك من يقدر على الكتابة والنسخ، وهناك من لا يقدر عليها. يقول: وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء، كلهم يقبلوا الخطأ. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، يعني في المخطوط الذي يكتبونه، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد تكون كلها خطأ. إذن النساخ كانوا يصححون بعض ما يتبدى لهم بأنه خطأ. ثم يقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعض، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل. إذن هذا اعتراف من المؤمنين بقدسية هذا الكتاب بتدخل النساخ وبأخطائهم الكثيرة، بل بتصويبهم لما يرونه خطأ في كلام الله. شهادة أخرى في كتاب الأناجيل أصلها ونموها للمؤلف فريدريك جرانت، أيضا يقول: إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافا كبيرا، تختلف اختلافا كبيرا، ولا يمكننا الاعتقاد بأن أي منها نجا من الخطأ. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يد المصححين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة، كانوا يتدخلون في النص فيغيرون فيه ويبدلون عندما يتبدى لهم أن في النص خطأ ما. الشهادة الثالثة أنقلها من دائرة المعارف الأمريكية، إذ تقول: لم يصلنا أي نسخة بخط المؤلف، لا توجد نسخ أصلية، لم يصلنا أي نسخة بخط المؤلف الأصلي لكتب العهد القديم، وأما النصوص التي بين أيدينا فقد نقلها إلينا أجيال عديدة من الكتبة والنساخ، ولدينا شواهد وفيرة كثيرة تبين أن الكتبة غيروا بقصد أو دون قصد، لكنهم غيروا، أن الكتبة قد غيروا بقصد أو دون قصد منهم في الوثائق والأسفار التي كان عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها. إذن هناك اعتراف بأن الكتبة النساخ، نساخ المخطوطات، كانوا يتدخلون في كتابة الأسفار. ثم تقول دائرة المعارف الأمريكية: وقد حدث التغيير دون قصد حين أخطأوا في قراءة بعض الكلمات. يقرأ في المخطوطة التي ينقل عنها، يقرأ كلمة بشكل خاطئ فيكتبها بشكل الذي يرى. كذلك حين كانوا ينسخون الكلمة أو السطر مرتين، وأحيانا ينسون كتابة كلمات بل فقرات بأكملها. وأما تغييرهم النص الأصلي عن قصد فقد مارسوه في فقرات كاملة حين يتصورون أنها كتبت خطأ في الصورة التي بين أيديهم، كما كانوا يحذفون بعض الكلمات أو الفقرات أو يضيفون على النص الأصلي فقرات توضيحية. هذا ما يقوله العلماء عن هذه المخطوطات التي يتفاخر البعض بكثرتها. هذه المخطوطات وهذه التدخلات من النساخ تظهر جلية واضحة لمن يتأمل في السفر التوراتي أو النص التوراتي الموجود اليوم. مثلا صموئيل الأول 13 على 15، يقول هذا السفر حسب نسخة الفاندايك المشهورة وحسب النسخ العبرية المأخوذة من النص العبري المسوري، يقول: وقام صموئيل وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين. هذا النص كما ورد في النص العبري. أما النص الذي أنتجته الرهبانية اليسوعية، نص الآباء اليسوعيون، هذا النص العظيم والخطير والذي يحوي مقدمات رائعة وحواشي ينبغي أن يقرأها كل من أراد البحث عن الحقيقة، فيتنبه إلى أن هناك سقطا في هذا النص. ففي هذا النص يقول: وقام صموئيل وصعد من الجلجال. الآن عندنا سطر كامل غير موجود في النسخة العبرية، يقول: وصعد من الجلجال ليمضي في سبيله، وصعد بقية الشعب وراء شاول لملاقات الشعب المحارب، وذهب من الجلجال إلى جبعة بنيامين. ما الذي حصل؟ هناك كلمتي الجلجال وردتا هاتان الكلمتان في النص اليوناني أو النص الذي يقدمه الآباء اليسوعيون، بينما في النص العبري المسوري هناك كلمة الجلجال مرة واحدة. ما الذي حصل؟ الكاتب العبري عندما قرأ كلمة الجلجال انتقل من الجلجال الأولى إلى الجلجال الثانية فنسي ما بينهما، لكن المترجمين إلى اليونانية تنبهوا لهذا الخطأ فأصلحوه. هناك سطر غير موجود في هذه النسخة. من المسؤول عن هذا الخطأ؟ المسؤول هم نساخ المخطوطات الذين وقعوا في هذا الخطأ أو سبقت أعينهم إلى السطر الذي يليه ففقدوا سطرا من الكتاب الذي ما زال يؤمن به الملايين من الناس. هناك مثل هذا الخطأ في سفر الملوك الأول 2 على 29، حيث وردت كلمة فأرسل مرتين فسبق عين الكاتب إلى الثانية فنسي ما بين الأولى والثانية. وقد تنبهت نسخة الآباء اليسوعيون الرهبانية اليسوعية إلى هذا النص فأكملوه، فالنص عندهم كما ترون: هرب إلى خيمة الرب وأنه بجانب المذبح فأرسل. هذا موجود هنا وهناك، ما يأتي بعد قليل غير موجود في النسخة العبرية المسورية لكنه موجود في النص اليوناني. يقول: فأرسل سليمان إلى يؤاب قائلا: ما بالك هربت إلى المذبح؟ فقال يؤاب: لأني خفت من وجهك فهربت إلى الرب فأرسل. ما بين فأرسل وفأرسل محذوف من هذه النسخة العبرية لكنه موجود في النسخ المأخوذة عن اليوناني، لأن العلماء قد تنبهوا إلى أن هناك سقطا فأكملوا. أيضا مثل هذا الخطأ وقع فيه النساخ في سفر نشيد الإنشاد 1 على 5. يقول نشيد الإنشاد 1 على 5 حسب النص العبري: أنا سوداء وجميلة، يا بنات أورشليم كخيام قيدار وكشقق سليمان، كشقق سليمان. بينما النص في عند الآباء اليسوعيون في الرهبانية اليسوعية يقول كشقق أو كسرادق سلمى، بدلا من سليمان جعلها سلمى. ويقول الآباء اليسوعيون في حاشية هذا النص، يقولون في النص العبري سليمان، في النص العبري سليمان، وسلمى وقيدار قبيلتان من البدو العرب، والفارق في قراءة سلمى وسليمان هو التحريك. في النصوص العبرية الفرق بين سلمى وسليمان تحريك أحد الحروف، فلذلك التبس على النساخ فكتبوا كشقق سليمان. والصحيح كما يرى مصحح الكتاب المقدس في اللغة اليونانية بأن المقصود قبيلة سلمى العربية وليس النبي سليمان، فأصلحوا هذا الخطأ الذي وقع فيه النساخ. وما زال آلاف بل ملايين المسيحيون، ملايين المسيحيين يقرؤون هذا النص ولا يتنبهون إلى أنه فيه خطأ. أيضا من أمثلة ذلك، من أمثلة أخطاء النساخ، ما جاء في سفر القضاة 18-30، وهو يتحدث عن يهوناثان ابن جرشوم، فيقول كان يهوناثان ابن جرشوم ابن منسي، هو وبنوه كهنة لسبط الدانانيين. إذن كان يهوناثان ابن جرشوم ابن منسي، وكلمة منسي خطأ، فالمفروض أنه ابن جرشوم ابن موسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك سفر الأيام الأول 23-15. وقد تنبه أيضا الآباء اليسوعيون إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه نساخ المخطوطات العبرانية والمثبت في هذه النسخة، فصححوا وكتبوا كان يوناثان ابن جرشوم ابن موسى. هناك خطأ آخر من أخطاء النساخ تكرر في مواضع عدة من العهد القديم، وهو الخلط بين آرام وأدوم. أدوم هي منطقة في جنوب الأردن، آرام يطلق على مملكة كانت تمتد من دمشق إلى العراق. الكتاب لم يميزوا بين هاتين الكلمتين آرام وأدوم، فوقعت سلسلة من الأخطاء، نأخذ بعضها. القضاة 3-8 يقول كوشان رشت عتايم ملك آرام النهرين، ملك آرام النهرين، وهذا ليس بصحيح، لأن الملك كوشان كان ملكا على أدوم ولم يكن ملكا على أرام. تنبه الآباء اليسوعيون إلى هذا الخطأ فصححوه في نسختهم وكتبوا ملك أدوم بدلا من ملك آرام النهرين، وكتبوا في الحاشية في النص العبري ملك آرام النهرين في هذه النسخة والنسخ العبرية ملك آرام النهرين. والراجح أنه قد وقع التباس بين آرام وأدوم. من الذي يرجح هذا؟ الآباء اليسوعيون، وقد صححوا هذا الخطأ. لربما قائل يقول إذا تم تصحيح الأخطاء، أقول لا، هذا يدل على أن هناك أخطاء كثيرة، بعض هذه الأخطاء استطعنا اكتشافه فصححناه في نسختنا هذه، لكن هناك الكثير والكثير من الأخطاء التي لم يتم تصحيحها. العجيب أنه أحيانا في النسخة الواحدة يخلط بين أرام وأدوم في حديثه عن شيء واحد. مثلا سفر صموئيل الثاني 8-11 يتحدث عن حروب داود عليه السلام، فيقول من جميع الشعوب الذين أخضعهم من أرام ومن مؤاب ومن بني عمون. عندما يحكي سفر الأيام في نفس النسخة عن هذه الواقعة يقول الذي أخذه من كل الأمم من أدوم ومن مؤاب ومن بني عمون، هذا في الأيام الأول 18-11. إذن صموئيل الثاني 8-11 يقول من أرام ومن مؤاب، الأيام الأول 8-11 يقول من أدوم ومن مؤاب ومن بني عمون. إذن هناك خلط بين أرام وأدوم في نسخة واحدة. من المسؤول عن هذا الخطأ؟ إنهم نساخ المخطوطات الذين ما كانوا يميزون بين أرام وأدوم، وهم أيضا ما كانوا يميزون في الكثير من المواضع بين الحروف التي يكتبونها، فوصل إلينا هذا النص مثقلا بالأخطاء الكثيرة التي صحح بعضها، والبعض منها ما زال يحتاج إلى يد جريئة كما صنع الآباء اليسوعيون وكما صنع كاتبو الترجمة العربية المشتركة، أن يقوم هؤلاء بجهد في تنقيح الكتاب للوصول إلى نسخة أرقى منه، ثم يترك المجال لمن بعدهم ليقوموا بتصحيحه من جديد. وهكذا هل يستطيعون تصحيح هذا الكتاب الذي يدعون أنه من كلام الله؟ سؤال نطرحه على أولئك المؤمنين بقدسية هذا الكتاب، فهل من مجيب؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع الحق وأن يبصرنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها البروتستان والتي